أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة 17 الرقم العام 3753، وهي كفاية إذن العم أو الخالة وإن كان عن غرورين. قلهن الطيشن هل قد اتأرضا فرضا فعقد ولم يعطهما شيئا بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يعطها. هسه كان باني على الإعطاء حين العقد، ما كان باني على الإعطاء ماكو فرق. هنا غاية ما في الأمر تخلف الداعي لها للإذن، أذنت بداعي أن يعطيها لم يعطيها، تخلف الداعي، لم يكن الإذن مقيدا بالإعطاء. فرض آخر، ما إذا قيدت الإذن بالإعطاء ولم يعطي. هنا الماتن قدس الله نفسه عبر بأنه ينكشف بطلان الإذن إذا ما أنطى، لأنه قيدت الإذن والمقيد عدم عند عدم القيد، فيكشف عن بطلان الإذن. طبعا واضح أنه الإذن ما يوصف بالبطلان والصحة، يوصف بالوجود والعدم، كشف عن عدم وجود الإذن. فإذا كشف عن عدم وجود الإذن يعني العقد على الإبن باطل، هذا الذي تقدم الكلام فيه. المسألة الأخرى، المسألة 18 التي هي الرقم العام 3754، أن اعتبار الإذن من العم أو الخالة. الماتن يقول صاحب العروة ليس من باب الحق بل من باب الحكم. الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي، لا أن يكون لحق منهما، مو من باب أنه حق العم أو الخال ذلك حتى شنو، حتى يسقط بالإسقاط ويكون مثل الشروط الضمنية. مثلا إذا اشترط حينما اشتريت منه شيئا اشترطت عليه أن يخيط لي ثوبي، هذا شرط ضمني في ضمن العقد يجب عليه الوفاء به، لكن هذا يعبرون عنه بأن الشرط الضمني حقي. يعني شنو؟ يعني لصاحب الشرط أن يسقط هذا الشرط بعد البيع. فهنا الإذن من العم أو الخاله من باب الحكم الشرعي الذي لا يسقط بالإسقاط، لو من باب الحق الشرعي الذي يسقط بالإسقاط. الماتن يقول من باب الحكم الشرعي لا من باب الحق، فلا يسقط بالإسقاط مثل الشروط الضمنية اللي تسقط بالإسقاط. السيد الخوئي رحمة الله عليه يعلق على هذا، يقول الأمر كما ذكره الماتن، لكن نحن لا نتعقل للحق في المقام معنى أصلا أن الإذن من باب الحق. يقول ذكرنا في محله، طبعا محله احنا اذكرنا وطلعنا ونقلنا كلامه، أنه لا نتصور معنى للحق مغاير للحكم، بل هذا الذي تعبرون عنه حق مثل الشروط الضمنية ومثل الإذن، هذا حكم مو حق. ليس هنا شيء غير الحكم. غاية ما في الأمر، بعض الأحكام أمر إسقاطها وعدم إسقاطها يكون بيد المكلف، مكلف فيما إذا كان الدليل دالا على ذلك فهو حكم، أمره بيد المكلف إسقاطا وعدم إسقاط. وهناك بعض الأحكام ليس أمرها بيد المكلف، هذا الذي يستفاد من الدليل. كلها أحكام، لكن بعض الأدلة على أن الأحكام للمكلف أن يسقطها، وبعض الأحكام ليس للمكلف أن يسقطها. فهنا حينما طبعا ذكر هذا المعنى سيد أخوي رحمة الله عليه في موسوعته جزء 36 صفحة 30، قال: فالصحيح أن الحق لا يغير الحكم، بل هو حكم شرعي اختياره بيد من له الحق إسقاطا وبقاء. هذا الذي يستفاد من دليل الذي تسموه بالحق هو حكم شرعي. ثم يقول أخير شيء في كلامه: فالحق في الإصطلاح حكم شرعي استفيد من الدليل قبوله للإسقاط في قبال الحكم الذي في مقابله، طبعا ذاك الإصطلاح أنه حق لكنه في الواقع حكم، في قابل حكم مقابل الإسقاط ليس بيد المكلف. نتيجة أنه المتبع هو دليل هذا الحكم اللي أتوا بعض الأحيان يسموه حق. إذا الدليل فيه أن للمكلف إسقاطه تسموه حق، وفي الواقع حكم دل الدليل على جواز إسقاطه من المكلف. وإذا الدليل ما دل على جواز إسقاطه فهو حكم أيضا، لكن الدليل دل على عدم جواز إسقاطه من المكلف. هسه مقامنا شنو؟ إذن العمة والخالة، ما هو المستفاد من دليلهما؟ الشكل قلنا كن نرجع إلى دليلهما. يقول الذي نرجع إلى الدليل في إذن العمة أو الخالة هو أنهما، أن هذا الإذن المعتبر منه لا يسقط بإسقاطهما، فلو أسقطه ثم بعدين لم يأذنه لا يصح العقد. معناه شنو؟ معناه لا يسقط بالإسقاط، لو كان يسقط بالإسقاط كان يصح العقد على الابنة. والمستفاد من الروايات المعتبرة الدالة على الإذن في العمة أو الخالة هو اعتبار إذن العمة أو الخالة في صحة العقد، هذا الإذن مطلق دال على اعتبار الإذن حتى بعد الإسقاط. معناه لو كان يسقط بالإسقاط هذا الحكم كان سقط بالإسقاط. ولذا يقولون أنه إذا أسقطت بعدين تزوج بلا إذن وقع باطلا لابد فيه من الإذن. فلو أسقطت ثم لم تأذن يحكم بالفساد. نتيجة اللي نستخلصها من هذا من هاي المسألة اللي تفيدنا فيما بعد، أنه الإذن الذي هو من العمة أو الرضا ليس قابلا للإسقاط لأنه حكم مو حق، ماكو عندنا حق أصلا كله حكم، لكن هذا الحكم أيضا غير قابل للإسقاط. ولذا الماتن يقول الأظهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لأن يكون لهما الحق، لأنه الدليل اعتبار الإذن دل على اعتباره وإن أسقطته، معناه لا يسقط الإسقاط. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة التي تفيدنا أن الإذن حكم مو حق. المسألة لا، هذول يفتهمون من جواز الإسقاط أنه حق، لا ماكو عندنا حق مقابل الحكم. فالشيء سيد الخوئي يقول لا نتصور معنى للحق مغاير للحكم، حكم شرعي يجوز إسقاطه بيد المكلف، حكم شرعي لا يجوز إسقاطه بيد المكلف تابع للدليل. المسألة 19 الذي انتهت هاي المسألة 18، مسألة 19 رقم العام 3755، إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت عليهما حين عقده على العم أو الخالة، اشترط هذا الشرط. عمها قبلت، خالها قبلت. ثم بعد العقد يريد أن يدخل الابن عليهما، قال نحن لا نأذن لك بذلك. قبل أنا شرطت، المؤمنون عند شروطهم، الشرط يجب الوفاء به. الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمنون عند شروطهم، بل يجب علينا الوفاء بشرط، لكن نحن نعصي ولا نأذن. حضرات أنه يعصن ولا يدخل مثلا الشريك عليهم. على كل حال، فإذا شرط عليهما في عقد الزواج ذو عقد لازم الإذن، ثم فيما بعد لم يأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط، فلو فرضنا أن الزوج يتزوج من دون إذنهما، من دون إذنهما، طبعا يقع باطل، يقع باطل بلا إشكال. لم يصح العقد على إحداهما. المؤمن عند شرط يجب عليها الشرط، بل يجب عليها الشرط، لكنه عصت ولم تأذن. فإذا عقد وقع العقد باطلا، وإن كان يجب على العم أو الخال الإذن بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط، لكن لو لم تأذن لا يصح العقد. هذا الذي ذكره الماتن. طبعا نقول إذا شرط ثم لم تأذن عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد على إحدى البنتين، الحق معه. وجوب الوفاء عليهما لا يقتضي أنه ليس لهما حق عدم الإذن، حق يعني الحكم الذي بيدهما الذي ليس بيدهما أسقاطه باقي، فهما لن يأذنا ولو عصيانا. هذا ما بكلام. الكلام طبعا لأجل الوصول إلى زواج بنت الأخ أو بنت الأخت على العم والخالة ثلاث طرق. هذا الطريق الأول أنه يشترط عليها الإذن في عقدها وهي لم تأذن عصيانا، فهل له إجبارها على الإذن؟ وهل له الزوج الشارط لهذا الشرط إجبارهما على الإذن؟ الماتن يقول فيه وجهان، وجه الأول له إجبارهما، وجه الثاني ليس له إجبارهما. هسه ما رجح ياه من عندهم الصحيح، قال وجهان وسكت. في الشروط التي تشترط على الآخر في العقد، طبعا جماعة ذكروا محقق السبزواري، المحقق الناقد في العواقد، صاحب الجواهر، غيرهم، ابن زهرة في الغنية، ابن إدريس في السرائر، صاحب الجواهر حكى عنه أن إجماع قائم على جواز الإلزام، جواز الإلزام له الحق أن يلزم. صاحب الجواهر يقول بل عن الغنية والسرائر الإجماع، ثم قال حكى الإجماع عن الغنية والسرائر، ثم قال إن لم يكن الإجماع محصلا على جواز الإلزام. كل هؤلاء ذكروا اعتبار شنو؟ جواز الإلزام. هسه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أيضا ذكر أنه يجوز الإلزام، السيد الخوي طبعا يقول فيه كلام جواز الإلزام وعدم جواز الإلزام، جواز الإكراه عليه أو عدم جواز الإكراه عليه، ذكره الشيخ الأنصاري في باب الشروط، بل ذكره الشيخ الأنصاري في باب الشروط بلا كلام ولا أشكال، جزء 19 صفحة 66 إلى صفحة 70، لكن قبل الشيخ الأنصاري أم ذكره جماعة؟ طبعا هو يقول ذكره الشيخ الأنصاري ثم بعدين يقول سيأتي غير الشيخ الأنصاري هم ذكروا جواز الإلزام المترتب على الشرط ليس هو الوجوب التكليفي فقط يجب عليه، بل للشارط حق إلزام المشروط عليه بالشرط. إلزام السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الظاهر أنه لا ينبغي الشك في جواز الإلزام والإجبار، إما لاقتضاء نفس الشرط ذلك. شنو فائدة الشرط إذا له أن يعصيه وما أن حق أن نلزمه؟ فنفس الشرط يقتضي أنه إذا يريد أن يتخلف نلزمه به. اسمح لي، إما لاقتضاء نفس الشرط ذلك كما قواه الشيخ الأنصاري وكثيرون، مو الشيخ الأنصاري قبلهم جماعة كلهم هم قالوا بأنه لو امتنع من الشرط ألزم لوجوب الوفاء به كتابا وسنة، لوجوب الوفاء به. فنفس دليل وجوب الوفاء بالشرط هو الذي يقتضي جواز إلزامه. شيخ الأنصاري هم طبعا هم هالشكل يقول، بعدين هم ما تنجمع آخرين تبعوا منهم سيد الخوي رحمة الله عليه كلهم قالوا بأنه يجوز الإلزام. إحنا ما ذكرنا في بحث الشروط وفرقها عن القيود فيما تقدم في الهامش مال واضح جزء 13 موافقة للسيد الخوي رحمة الله عليه أن الشرط تارة يكون هو تعليق الالتزام بالعقد على شيء، على كون العبد كاتب مثلا، العقد فعلي منجز لكن التزامي بالعقد أعلقه على كون العقد عبد كاتب. فإذا تبين فيما بعد أن العبد مو كاتب اللي حق شنو؟ فسخ هذا العقد. إما هالشكل نتيجة هذا الشرط جواز الفسخ للشرط. هناك بعض الأحيان الشرط مو تعليق الالتزام بالعقد على شيء على الشرط، لا، تعليق نفس العقد على التزام الطرف الآخر بشيء. هسه تقول لي هذا التعليق، أقول لك هذا التعليق ما بيشكال لأنه تعليق على أمر واقع. إحنا نمثل إلى بمثالين. المثال الأول أن الزوجة تشترط حين الزواج عليها، بمعنى أنها تعلق عقدها على التزام الزوج بأن يسكنها في بلدها. الزوج همات شنو المعلق عليه موجود حين العقد، فهذا التعليق ما يضر إذا المعلق عليه موجود. يقول بلي أنا حاضر التزم لأنه يعني ما خرج عن بلدتك. تعليق نفس العقد على التزام الطرف الآخر بشيء. فبعد إذا هالشكل العقد صحيح أو نتيجة هذا العقد أن الزوجة تلزمه بالإسكان في بلدتها ما لحق أن يخرجها. أو مثال آخر إحنا نمثل، الزوجة تشترط عليه حين العقد عليها بأنه يعطيها كل يوم 100 دينار، هذا مثال أكثر استقبالا، كل يوم 100 دينار هو هم يقبل. فالمعلق عليه شنو؟ التزامه بأنه يعطيها كل يوم دينار موجود، فالعقد صحيح. ونتيجة هذا الشرط شنو؟ أنه كل يوم كنت يعطيها شنو؟ 100 دينار. إذا ما انطاها 100 دينار إذا صار بناء أنه يخرجها من بلدتها إلى بلدة أخرى. هنا بعد شنو؟ هنا نتيجة هذا الشرط مو أنه يجوز لها فسخ النكاح. النكاح ما ينفسخ، ما يقبل الشرط، لا ينفسخ. نتيجة هذا الشرط شنو؟ نتيجة هذا الشرط هو أنه لها الحق في إلزامه بأن يسكنها في بلدتها لا يخرجها، أن يعطيها كل يوم 100 دينار. هسه محل كلامنا، اشترط على العم أو الخال الإذن لم يأذنا، لهما الحق شنو؟ للزوج الحق في إلزامهما وجبرهما، مشكل؟ وهل لهما الحق في ذلك أو لا؟ المشهور المعلوم له الحق في إلزامهم، لكن فرد شيء هنا أكو بالنسبة إلى اشتراط الزوجة على زوجها أن يسكنها في بلدتها، لها الحق في إلزامه. إذا هي قوية هي تلزمة، إذا هي مو قوية ترجع إلى واحد قوي لزمة ولو القضاء، أو يعطيها كل يوم 100 دينار إذا يريد يتخلف تلزمه هي إذا قوية، وإذا مو قوية ترجع إلى من هو قوي يلزمه. أما في المقام وهو إلزام العم والخال بالإذن، ممكن؟ جواب أنه مو ممكن، هذا ممكن، لأن الإذن والرضا من العم في زواج الإبن عليهما أمر قلبي. إذا أمر قلبي هذا الأمر القلبي قد يكون موجودا حتى لو لم تبرزه المرأة، وقد يكون مو موجود حتى لو أبرزت الإذن، مثل ماذا أجبروها على الإذن تبرز لكن رضا قلبي ماكو. الملاك كما قلنا هو الرضا القلبي حتى لو لم ينكشف لأحد إلا للزوج، ولذا قلنا أن الرضا الباطن شنو؟ كافي، ما يحتاج إلى إذن ظاهر، فلو علم الزوج بالإذن جاز له الزواج. فالملاك هو الرضا القلبي، كيف يمكن جبرها على الرضا القلبي؟ جبرها على الرضا لا يمكن، لأنه إن أجبرت على الرضا وهي غير راضية فغاية ما في المقام أنه هناك رضا مبرز وهو غير معتبر، المعتبر الرضا الواقع القلبي، والرضا الواقع القلبي قطعا ما موجود حينما تكره. فالإلزام صحيح موجود لكن في المقام لا يمكن. هذا في ماذا قلنا بأنه نفس الشرط يقتضي الإلزام. بعض الأشخاص الآخرين قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي الإلزام، سمع لنا سواء كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي الإلزام أو الشرط نفسه يقتضي الإلزام، لكن لا أثر للإلزام والإجبار في العم والخالة، إجبارهما على الإذن لعدم تحققه بنحو ينفع. إذا احنا إجبرناهم على الرضا شو سوى؟ يبرزن الرضا، هو الرضا المبرز معتبر هو الرضا الواقعي القلبي، مفروض أنه الرضا الواقعي القلبي ما موجود فلا يمكن إجبارهما. هذا الطريق الأول الذي
في مسألة 17 فضلتم إذنهما ولو كان بالغرور،
عند الغرور
هناك هو رضا الباطن لما هو ما يعطي الهدية
بالآخرة، بالآخرة هي رضت قلبا يوم رضت، رضت قلبا يوم رضت
على الجاهل
عن غرور،
رضت على الجاهل
يعني تخلف داعيها، داعي لها الفلوس جو أشياء أخرى وتخلف داعي، رضا قلبي موجود شنو؟
أبرزت على الجائزة،
أقول أبرزت بداعي ولا رضا قلبي عندها بداعي ولا يطيها فلوس رضت راح الزوج بعدين ما تخلف الداعي ليس إلا
فالرضا
رضا قلبي موجود
إذا قيدت الرضا بالإعطاء ذاك الوقت وما طه ينكشف عدم الرضا.
أما في شعور من البداية هذا الزوج مو يعني نيته ما يعطي.
فليكن بالأخير هاي راضية قلبه. قلبه راضي هو الملك في جواز التزويج. الأمر الآخر طبعا هنا الرضا القلبي الذي قلنا أنه لا يمكن تحققه بالإجبار، لأنه إذا أجبرناها يعني طيب نفس ما عده يعني رضا قلبي ما عده. هنا أكو دعوة تأتي لعله غدا من السيد الزنجاني إذا ما ظله، بأنه يمكن أن يجتمع طيب النفس مع الإكراه. يمكن. ليش؟ ما يمكن. هذا طبعا غدا نتعرض له. هذا الطريق الأول الذي وهو أنه له الحق في إجبارهما، الإجبار ما ينفع لأن المعتبر رضا القلبي، ولا يمكن إحراز الرضا القلبي بالإجبار. هسه هذا المشكل الذي يشكل علينا أنه يمكن اجتماع طيب النفس مع الإكراه، كما عن بعض الأعلام دام ظله ممثلا له بالضغط على الزوجة في الزواج بابنة أخيها أو ابنة اختها لتحصيل إجازتها. إذا ما تأذنين لي أنا حقوقك فلان وفلان 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 كن ما أعطيني. هسا تفصيل الإشكال يأتي غدا، مو كلامنا الآن في تفصيل الإشكال. الطريق الآخر باكر يجي، الطريق الآخر الذي الماتن يقول يمكن اتباعه، هذا الطريق الآخر بأن يشترط عليهما يعني على العمة أو الخال، هذا الطريق الثاني. لكن الطريق الأول خب مصح. الطريق الثاني يشترط على العمة والخالة في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو ابنة الأخت. إذا هيك اشترط ما تقول بل يصح هكذا شرط، مو أنه يشترط عليهما أن يأذنا، شرط فعل وبعدين هن محل عقد ما يأذنا، الشرط هو الإذن ما أذن. هنا لا يشترط أن في عقدهما أن يكون له العقد من أول، يأخذ النتيجة أن يكون له العقد فهما يقبلان فيكون له العقد. ماتن يقول الظاهر صحت هكذا الشرط وإن أظهرتا الكراهة. هذا الطريق الثاني يأتينا غدا، لكن قبل بيان هذا الطريق الثاني غدا نتعرض إلى إشكال المشكل الذي يقول بأنه يمكن اجتماع طيب النفس مع الإكراه وجوابه، ثم بعدين نأتي إلى الطريق الثاني. ونقول من الآن أن الطريق الثاني الذي ذهب إليه الماتن وقال بأنه الظاهر الصحة، هذا أيضا لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن حكم بصحته. يأتي هماتا غدا. أكو عندنا طريق ثالث، أشهد أخوة رحمة الله عليه يذكر طريق ثالث.
طريق آخر وهو لو لم تأذن لأحمل حقه الذي يضرها كقرار.
أكو شيء آخر كلامنا في أنه هذا من جهة الشرط،
لا مو شرط،
لا هو يفسخه يطلق، أخو يطلق بل صحيح، لكن هذا ليس الكلام في أنه هذا الشرط يحقق لنا وما يحقق لنا، مو كلامنا في أنه له الحق أن يطلقه. طبعا واضح من أول الأمر له الحق، هو اللي يجمع بين الاثنين بين هاي وذيك. فلذا غدا إن شاء الله أولا نتعرض لهذا الإشكال وجوابه، ثم نتعرض إلى الطريق الثاني للشرط الذي الماتن يقول صحيح ونرى أنه صحيح أو مو صحيح. والحمد لله رب العالمين.